بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وأما ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إلى آخره. هذه الرواية ينقلها المصنف، وإذا راجعنا المصدر فهي موجودة في التهذيب الجزء السادس صفحة 367، وفي الكافي الجزء الخامس صفحة 128. فينقلها الشيخ الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء، فإنها إن لم تجد زنت. وفي التهذيب أكوها بالكافي بدونها، بالتهذيب مع الهاء. إن لم تجد، هاي عبارة الكافي، إن لم تجده عبارة التهذيب، إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد. ونهى عن كسب الغلام، هاي عبارة الكافي، عبارة التهذيب أكو وصف الصغير، عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة، هذه عبارة التهذيب صناعة. بالكافي أكو زيادة بيده، لا يحسن صناعة، صناعة بيده، بالكافي أكو زيادة بيده. فإنه إن لم يجد سرق، هذه عبارتنا اللي نقلها المصنف اللي هي محل الحديث، قوله: ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة، فإنه إن لم يجد سرق. أولا، في سند هذه الرواية، وهي من خلال ما ذكرناه من السند، هي موثقة، بمعنى رواة السند بعضهم قد يكون بعضهم عدول، ولكن لوجود من هو ثقة ولا يصل لمرحلة العدالة فصارت موثقة، وهي في المقام موثقة بسبب السكوني، فإنه عامي إلا أن أعلامنا وثقوه لما ذكره الشيخ الطوسي. نعم، السند. أما نفس الكليني فمن المعيب الحديث فيه. علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير لا يمكن الحديث عن أبيه إبراهيم بن هاشم الذي وقع الكلام فيه إلى عهد قريب، كان البعض يتوقف فيه والبعض إذا ترقى قليلا يوصله إلى الممدوح، فتكون روايته حسنة. وهناك الكثير من كلمات الأعلام وصفوا رواياته بالحسنة بسبب عدم وجود توثيق لإبراهيم بن هاشم، إلا أنه في الوقت المتأخر إن شاء الله إذا صارت اليوم مناسبة نتعرض لتوثيق إبراهيم بن هاشم، لا ثبتت وثاقته، بمعنى أنه أعلام التوثيق، أعلام التوثيق، فهو ثقة جليل. نعم، عن أبيه عن النوفلي. النوفلي أكو فيه كلام أيضا، بعض توقف فيه، إلا أن المشهور متأخرين قالوا بوثاقته. عن السكوني، السكوني لا كلام في وثاقته وإن كان عاميا، لما نقله الشيخ الطوسي من أن العصابة، أن الجماعة لا يتوقفون في قبول رواية فلان وفلان من ضمن أبناء العامة، ومنهم السكوني نوح بن دراج وغيره ممن هم من عامة من العامة من أبناء العامة، ولكن على مبنى جميع أو أغلب الرجاليين، أغلب بعضهم ما يقبل، أغلب الرجاليين الإمامية لا يفرقون أو لا يجعلون فساد العقيدة سبب في عدم قبول رواية الراوي. المهم أن لا يعلم أو يحتمل منه الكذب، تعمد الكذب. فإذا ثبت بطريق معتبر وثاقة الراوي تؤخذ روايته وإن كان فاسد العقيدة، فتقبل روايات العامة والفطحية والواقفية وغيرهم. ولذلك لكون السكوني لا كلام في وثاقته، بعض الأعلام عبر بأن مشكلة السكوني ابتلاء بالنوفلي. ليش؟ لأنه يعني إذا صحت الصحة تقدير النسبة 90 أو 95% من روايات السكوني يرويها منه النوفلي، فإذا لم تثبت وثاقة النوفلي فلا قيمة لوثاقة السكوني، أنه رواياته كلها ينقلها النوفلي بالكلية عرفية. إذن على هذا، بما أنه الجميع لا مشكلة فيهم بل لعله تصل إلى حالة العدول إلا النوفلي والسكوني، وعلى فرض ثبوت وثاقة النوفلي أو عدالته، فلا توصف الرواية إلا بالموثقة لوجود السكوني. وناخذ قاعدة، كل رواية بها السكوني فأحسن حالاتها شو تصير؟ موثقة. هذا من حيث السند إجمالا. وإذا سنحت فرصة للمستقبل نتناول أحد هؤلاء الرواة لإثبات ما يذكر في توثيقه. النقطة الثانية في موقعية هذه الرواية وما الغرض من الاستدلال بها، إذ نحن كنا أخيرا في مطلب إبطال المصنف للتفصيل بين معاملات الصبي في المحقرات من الأموال وتصحيح أو عفوا في إبطال الأموال الخطيرة وتصحيح الأموال اليسيرة، المصنف يبطل هذا التفصيل. فهل هذه الرواية جاءت في هذا المطلب في هذا المضمار أو ماذا؟ بعض الأعلام قال بأن هذه الرواية لا مدخلية لها بهذا التفصيل، وإنما المصنف بعد أن أشار إلى بطلان هذا التفصيل أيد كلامه في أصل المطلب من بطلان معاملات الصبي مطلقا، رد من استدل بهذه الرواية. يعني هناك من استدل بهذه الرواية على صحة معاملات الصبي مطلقا، المصنف صار في صدد رد هذه الرواية، فإذن هي الرواية ليست في مقام رد أو إثبات تفصيل معاملات الصبي بين اليسيرة والخطيرة أو الحقيرة والخطيرة. وبعض قال لا، المصنف في صدد رد وإبطال الاستدلال بهذه الرواية، المصنف إنما تصدى لإبطالها لأن البعض استدل بها على التفصيل بين معاملات الصبي في الأموال الحقيرة والخطيرة، وذلك لأن الاستدلال بهذه الرواية إن تم فهو يثبت صحة المعاملة مطلقا، صحة معاملة الصبي مطلقا. وفي مقام الجمع بينها وبين ما ثبت من إبطال معاملة الصبي مطلقا تكون النتيجة ما هي؟ الصحة في الأموال الحقيرة والفساد في الأموال الخطيرة. يعني ما تقدم من الأدلة كانت شنو؟ أدلة على بطلان حديث رفع القلم، أو روايات عدم جواز أمر الصبي، أو روايات الجناية أو الإجماع. هاي شرح ثبت أن بطلان معاملات الصبي بها تفصل له مطلقا مطلقا كما أشار المصنف إطلاق أكو في هاي الأدلة. هذه الرواية إذا تم الاستدلال بها كما سيتضح تثبت صحة معاملات الصبي مطلقا، ما بها تفصيل. يقع التعارض حينئذ بين ما دل على البطلان مطلقا وبين ما دل على الصحة مطلقا. في مقام الجمع شنو تكون النتيجة؟ هذا التفصيل، أن تلك الأدلة التي أثبتت البطلان أثبتت البطلان في خصوص الأموال الخطيرة، وأما هذه فتقيد حينئذ بتلك الروايات فيثبت بها صحة معاملات الصبي في الأموال الحقيرة اليسيرة. صار واضح إن شاء الله؟ وعلى كل تقدير، سواء كان ذاك أو هذا، المصنف يتعرض لبيان وجه الاستدلال بنحو الإشارة وإبطال ورد هذا الاستدلال، بيانها بشكل بعد أوسع وكذا، وكل إلى محله من التحقيق. النقطة الثالثة في تقريب الاستدلال. نعم.
إحنا الكلام مو كان في سبب ذكر الأدلة التي ذكرت على التفصيل، كان الدليل الأول رد المصنف الدليل الثاني.
نعم.
فهذا يعني مو قريبة أن تكون هي
على احتمال ثاني
على التفصيل. نعم.
أي. أي ممكن.
من الأدلة التي سبقت.
ممكن. لكن البعض ايش يقول هذا الرواية ما لها مدخلية بالتفصيل، انما هي مصنف نظر الى اصل المطلب. احتمال يعني راي للبعض، تقولون الراي الثاني او الاحتمال الثاني اقرب لقرينة السياق، وانه في صدد ابطال التفصيل، فاجا جاب رواية السكوني في وسط ابطال التفصيل، خصوصا انه بعد اكمال هذا التفصيل راح ينتقل الى تفصيل اخر، فهو الاحتمال الثاني اقرب. نعم. بس بالتالي أكو احتمال الأول أيضا ذكر في تقريب الاستدلال، ذكر الأعلام أكثر من تقريب بأكثر من فقرة من فقرات الرواية، إلا أن المصنف يقتصر، ذكروا أكثر من تقريب بأكثر من فقرة. المصنف يمكن الإشارة إلى اقتصار كلامه بلحاظ فقرتين، فإذا يقع الكلام في تقريب الاستدلال بهاتين الفقرتين أو بيان هذين التقريبين. الفقرة الأولى أو التقريب الأول للرواية في قوله الغلام الصغير الذي لا يحسن صنعة بيده. الاستدلال بهذه الفقرة هو استدلال بمورد الرواية، مورد الرواية عن الصبي أو الغلام الذي لا يحسن صنعة. بعد تقييد هذا المورد بهذا القيد وهو لا يحسن صنعة، فإذن التقريب الأول هو الاستدلال بهذه الفقرة التي هي مورد الرواية بعد تقييدها، مورد الرواية اللي هو الغلام الصغير، بعد تقييدها بماذا؟ بأنه لا يحسن صنعة. فهذا القيد حينئذ الذي ذكر في الرواية قيد للحكم الذي انصب على معاملة الصبي، فمعاملة الصبي حكم عليها بالبطلان بمقتضى النهي، حكم عليها بالبطلان ولكن لا مطلقا، وإنما مع قيد أنه لا يحسن صنعة. فيدل الكلام حينئذ بهذا القيد بدلالة المفهوم مفهوم الوصف فيدل بمفهوم الوصف على أن الصبي إذا كان يحسن الصنعة أن الصبي إذا كان يحسن صنعة بيده فمعاملته صحيحة. وياي القيد كان بنحو الوصف. إذن مفهوم شو راح يصير؟ الصبي أصل الاستدلال الصبي الذي لا يحسن صنعتان معاملته باطلة. بالمفهوم الصبي الذي يحسن معاملته ليست باطلة بدلالة المفهوم. ولا يقال أن المفهوم ليس بحجة، مفهوم الوصف ليس بحجة، فإنه ثبت في محله من علم الأصول أن عدم حجية مفهوم الوصف، أن عدم حجية مفهوم الوصف إنما هو بنحو الكلية، بنحو القضية الاستغراقية القاعدة العامة، ولا ينافي أن يثبت الوصف في بعض الموارد بقراء خاصة، والمقام كذلك لقراء خاصة. فإن النهي راح نجي ندخل شوف شنو القراء، فإن النهي عن معاملة الصبي الكاشف عن بطلانها لو كان نهيا مطلقا بمعنى بطلان معاملة مطلقا لما كان هناك معنى، لو كان البطلان مطلقا لما كان هناك معنى لتقييد البطلان بهذا القيد، وهو لا يحسن الصبي أو الغلام الذي لا يحسن صنعة، لأنه لا فرق من حيث البطلان بين من يحسن ومن لا يحسن الصنعة. فلما كان البطلان موكولا لهذا الوصف كشف الكلام عن أن مقتضي الصحة موجود بعد افتراض وجود مقتضي صحة عقد الصبي، قيد النهي والبطلان بماذا؟ بأنه لا يحسن صنعة، يعني وبعبارة أخرى بما أن الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله سبعة لون هكذا نقول أو هكذا، أنه سلام الله عليه لما تعرض لمانع الصحة، وهو بين قوسين خلي شنو مانع الصحة؟ عدم الصنعة، عدم إحسانه للصنعة، فمعناه أن المقتضي موجود، إذ لا يصار إلى الحديث عن المانع إلا بعد ماذا؟ إلا بعد افتراض تمامية المقتضي. فلما كان هناك مانع من صحة معاملة الصبي وهو أنه لا يحسن صنعتان، فما يكسبه، التفت لهذه النقطة، فما لأنه أكو مانع، والمانع هو شنو؟ أنه لا يحسن صنعة، فما يكسبه الصبي يكون حراما، لأنه سيأخذ أموالا بإزاء بمقابل ما يقوم به وهو لا يحسنه، سينجز عملا وهو لا يحسنه، سيأخذ إجارة وهو لا يحسنها، ف فإذا أخذ المال بإزاء ما لا يحسن صار أكلا للمال بالباطل. فنهى النبي صلى الله عليه وآله عن معاملة الصبي لئلا شنو يأكل مالا بالباطل. واضح إن شاء الله. إذن عبارة الصبي ليست مسلوبة مطلقا، وهي مقتضى الصحة، ولذا تكلم النبي صلى الله عليه وآله عن وجود المانع، وهو أكل المال الحرام بسبب عدم إحسانه الصنعة. وعليه فلو كان يحسن الصنعة زال المانع، وعليه فلو كان يحسن صنعة زال المانع مع وجود المقتضي، فتكون معاملاته صحيحة مطلقا، فتكون معاملاته صحيحة مطلقا. وعليه تكون نتيجة هذه الرواية أن الصبي الذي لا يحسن الصنعة معاملته باطلة، والذي يحسن معاملته صحيحة، ولا خصوصية للصبي من هذه الجهة. فكل من لا يحسن منهي عنه لأن عن معاملته لأنه أكل المال الباطل. إنما أشار النبي صلى الله عليه وآله للصبي لأنه الغالب، أو لأنه قد لا يلتفت إلى ذلك فنبه عليه. هذه الفقرة الأولى أو التقريب الأول. واضح هذا إن شاء الله؟ ها؟
واضح.
شو سأل؟ شيخ هاشم سيد حسين. جيد. الفقرة الثانية أو التقريب الثاني، وهو بقوله تعليلا بأنه إن لم يجد سرق. فإن الصبي حيث لا يجيد الصنعة بيده فما يكون بيده من مال محتمل السرقة. فإن المال الذي بيده لا بد له من مصدر، فإذا لم يكن مصدره صحيحان لمقتضى أنه لا يدرك صنعتان بعد ترك التقريب الأول، راح يصير بأنه احنا بالتعليل. التعليل أصلا ليش ذكر؟ لأنه لا يحسن صنعة، يعني هو لا يجيد عملا، ليس له طريق شرعي لتحصيل المال. إذا لا يجيد صنعتان فلا طريق شرعي لكسب المال، فما بيده من مال لابد أن يكون من طريق غير شرعي كالسرقة. واضح؟ وهو يدل هذا التعليل بهذا البيان يدل على أن سبب النهي عن معاملة الصبي هي شبهة الحرمة فيما بيده من مال. فليست المشكلة في سلب عبارته وعدم اعتبار ألفاظه وبطلان أصل معاملته، ليس الكلام في أصل البطلان لمعاملة الصبي، وإنما في المشكلة التي أدت إلى النهي هي وين؟ مشكلة فيما بيده من مال لشبهة الحرمة والسرقة. فإن الصبي لو كلف بالكسب واعتاد السعي لتحصيل المال، فإذا كان لا يجيد الصنعة ولا يحصل طريقا لكسبه لا يمانع من السرقة لدفع التوبيخ أو لمجاراة البياعة أو إلى آخره. ومن المعلوم أن العمل يكون حينئذ على وفق التعليل، فيدور الحكم في الرواية مدار التعليل. فإذا علمنا بعدم حرمة المال الذي بيده، إذا فرضا علمنا أن ما بيد الصبي من مال ليس حراما فلا نهي عن معاملته، لأنه التعليل وين انصب؟ لأنه إذا لم سرق، فإذا علمنا أنه هذا المال ما مسروق، النهي إنما لكون المال مسروق. فإذا لم يكن المال مسروقا، إذا علمنا بأن المال حلال فلا نهي عن المعاملة مع الصبي. واضح إن شاء الله؟ فتكون معاملته صحيحة. إذ النهي إنما لكون المال مسروق فالمعاملة باطلة، أما إذا كان المال حلال فلا نهي فالمعاملة صحيحة، المعاملة صحيحة مطلقا في اليسير وغير اليسير. فإذا هذه الرواية تدل على هذه الرواية بفقرتها الثانية بالتعليل تدل على صحة معاملة الصبي. وبعبارة جامعة للتقريبين، أن سبب النهي في الرواية هو وجود المانع، سواء كان المانع عدم إحسان الصبي للصنعة أو شبهة الحرمة. دو التقريب الأول والتقريب الثاني، على التقديرين النهي كان بسبب وجود المانع، ولا يصار إلى الحديث عن المانع إلا بعد افتراض تمامية المقتضي، والمقتضي هو تأثير عبارته. فتدل الرواية على صحة معاملة الصبي مطلقا. واضح هذا التقريب؟ أجاب المصنف، فهم جواب المصنف يقتضي أنه يكون ذن الثنين التقريبان واضحان. جواب المصنف بدقة، بعضهم يقول أنتم تقول دقة تخوفنا بعد ما نفتهم المرة. شراد لها؟
أفهم
التقريب؟
لا الجواب.
ها سخن شوفه. أجاب المصنف بالآتي، أن المستدل افترض النهي عن معاملة الصبي لعدم ملكيته لما بيده. على التقريب افترض أن ما بيد الصبي ليس مملوكا له. شوية وياي. على التقريب الأول لأنه لا يحسن، فما يأخذه لا يكون بأزاء عمل صحيح فيكون حرام. على التقريب الثاني لأنه شنو؟ يسرق. فإذا المستدل شو افترض؟ خطوة خطوة وياي. المستدل افترض أن النهي عن معاملة الصبي إنما لماذا؟ إنما كان هذا النهي لأن ما بيد الصبي من مال شنو سيدنا؟ ليس ملكا له. فكأنما المستدل انتزع الملازمة الآتية، إذا هاي الملازمة، إذا كان ما بيد الصبي مملوكا له فمعاملته صحيحة. إذا كان ما بيد الصبي مملوكا، لأن هو شنو كان الحديث يدل؟ ما بيده ليس مملوكا فنهي عنه، ما بيد الصبي ليس مملوكا فنهي. ايش طلع لنا المستدل؟ الملازمة. إذا كان ما بيده مملوكا فلا نهي، فالمعاملة صحيحة، أوجد هذه الملازمة، واضحة؟ فجعل المستدل عدم الملك مانعا يلازم وجود المقتضي، وبالتالي أن البطلان لمحض وجود المانع. فقال عدم الملك يلازم البطلان، إذن الملك يلازم الصحة. هيك طلع بهاي النتيجة. لهنا واضح؟ ولكن لا نسلم هذه الملازمة، إذ يمكن افتراض الملكية مع بطلان معاملته أو مع عدم صحة معاملته، وبعبارة أخرى يمكن أن يكون الصبي مالكا للمال، يمكن أن يكون الصبي يملك المال لكن ليس من معاملة أو ليس من معاملة صحيحة. يملك المال إما بدون معاملة أصلا، أو يملك المال من معاملة باطلة. شوية وياي التفت. كانت الملازمة شو يقول؟ الملازمة اللي احتملتها المستدل، إذا كان يملك المال فمعاملته صحيحة. المصنف يقول هاي الملازمة مو تامة، باطلة. ليش؟ لأنه يمكن أن يملك من دون معاملة أصلا، مو معاملة صحيحة، من دون معاملة أصلا، أو يملك من معاملة وباطل. واضح إن شاء الله. ويذكر المصنف طرقا ووجوها لتحصيل ملكية الصبي للمال من دون معاملة أو من معاملة باطلة. أما من دون معاملة كاللقطة، فإن اللقطة لو رفعها أخذها الصبي يملكها كما يملكها البالغ، وكذا هذا ما ذكرها، لو حاز شيئا سقط تكون الحيازة داخل بأصل لا لقطة، ذكروا بأنه يملكها الصبي يملكها، أو قام الولي بمعاملة في مال الصبي كما لو آجر الولي داره. طب إذا الدار مملوكة للصبي، الأجرة لمن يصير؟ ملك لمن؟ للصبي. فالصبي الآن أجرى معاملة؟ لا، الولي أجراه، ثم الولي أعطاه، أعطى الصبي ماله، فصار ما بيد الصبي سواء كان من اللقطة أو من هذه القضية، مال وليس من عقد أصلا، مو من معاملة، مال بيد الصبي من دون معاملة. واضح هذه الفروض؟ ويمكن أيضا أن نفترض أن الصبي بنفسه واستقلالا، بعد شو تريد؟ الصبي استقلالا آجر نفسه أو آجر داره، هو عنده بيت، اجى هو أجر، قال له أبوك قال له؟ قال لا، أبوي ما له علاقة. زين هو إذن لك؟ قال له لا، أبوي ما يقبل، أنا إلي الواحد أدى أجر البيت. ذاك المقابل قال أنا سأشعل أبوي، أنا أعطيك الأجرة وأسكن بالبيت، أنا أريد أسكن بالبيت شهر. سكن بالبيت بمقتضى الأجرة أو الإجارة اللي مع منه؟ مع الصبي استقلالا، ثم اتضح للمؤجر أن الإجارة باطلة، ما كان يدري، بعدين عرف بأنه شنو ما يصير معاملة الصبي مستقلاً وإلى آخره، تبين المعاملة باطلة، فعقد الإجارة شبي باطل. خب إذا عقد الإجارة باطل يعني كل شيء ماكو مقابل السكن في الدار، أجرة المثل هذا انتفع بالدار. فيجب على المؤجر أن يدفع أجرة المثل للمالك الذي هو الصبي، فالصبي أخذ مالا يملكه ومن معاملة باطلة. وهكذا أمثلة كما سنقرأ بالكتاب، وممكن بالتأمل تجدون أمثلة أخرى. فإذا الملازمة ليست تامة، وحينئذ يقال أن النهي لم يكن إرشادا إلى بطلان معاملة الصبي، وإنما تنزيها عما بيد الصبي لشبهة الحرمة، لأنه ليس مدركا لمناشئ تحصيل المال الصحيح، فقد يكون ما بيده محرما فيستحب اجتنابه. وبعبارة أخرى، خاف تقرأ شرح أو تعليق أو تحقيق، وبعبارة أخرى لو كان النهي عن التحصيل المال لأجل ما ذكر من تعليق من وجوه التقريب الأول أو الثاني، لو كان النهي عن التحصيل المال لما تقدم من وجوه لتم الاستدلال حينئذ. فإن ما بيده من مال محرم ويلازم البطلان، إذ مع افتراض النهي عن التحصيل، التفت فيها دقيقة شوية هاي، إذ مع كون النهي عن التحصيل يعني عن إجراء المعاملة من قبل الصبي، فالنهي كاشف عن البطلان. وحينئذ فمع عدم الموانع لا نهي عن المعاملة فتصح. إن كان هكذا فالاستدلال تام، ولكن الصحيح أن النهي ليس عن تحصيل المال، ليس عن كسب المال كما يعبرون، وإنما هو نهي عن المال المكتسب، عن المال المتحصل لشبهة الحرمة، نهي عنه لشبهة الحرمة، فهو نهي تنزيهي بملاك شبهة الحرمة. واضح العبارة الأخرى هذه يعني نكتة مو نقول أخرى بس هي بشرح آخر. وهذا النهي ليس بعزيز، فله نظير، وهو النهي عن البالغين، النهي عن المعاملة مع البالغين إذا كانوا منو البالغين لا يبالون بالحلال والحرام، لا يراعون مصادر المال، فمن يسعى لتحصيل المال من أي طريق كان، حراما كان أم حلالا، وسئل عنهم جاءنا سؤال عن مثل هذه حالة فيقال شنو يستحب لك تركه تنزيها، واحد مرابي أو مثلا معروف عنه يسرق أو مثلا عنده فساد مالي وهو موظف أو من هالقبيل أو سياسي أو شاكل ما شاكل، فتجي تسأل تقول هذا أنا أدري أعلم 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 بعض أمواله حرام، يصير أدخل البيت سوى عزيمة سوى مجلس الحسين، هو مرابي وهاي موجود واي أكو يجي هو مرابي وسوى مجلس الحسين، أروح أحضر له لا راح أنا راح أقعد على بيت بفراشة وأدخل بيته وأكل من أكله. خب أصل الحكومة إنه أنت خب ما حرام بذمته مو هاي العيان الخارجي، فشنو الحكم شو يقولون؟ يستحب التنزه عنه، اترك استحباب تخالف ماكو مشكلة لكن يستحب. إذن النهي عن مال الصبي لشبهة الحرمة نظير النهي عن أموال البالغين الذين لا يبالون بمصادر أموالهم، فالاستدلال بالرواية ليس تاما. قال وأما ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده معللا بأنه إن لم يجد سرق فمحمول. وين التقرير؟ يعني مجرد إشارات. فمحمول على عوض كسبه، يعني فمحمول على النهي عن عوض كسبه، يعني النهي عما بيده من مال، وليس نهيا عن تحصيل المال، أو وليس النهي كاشف عن بطلان معاملته لأنه لا يحسن أو إن لم يجد سرق، وإنما هو محمول على هذا النهي عن ماذا؟ نهي عما بيده من مال، فمحمول على عوض كسبه، وبالتالي يتضح أنه مراد المصنف أن الملازمة المدعاة في الاستدلال وهي إذا كان كسبه حلالا فالمعاملة صحيحة، هاي الملازمة متامة، إذ يمكن أن يكون يملك ولا يلازم صحة المعاملة. فلذلك ذكر شنو موارد لتحصيل الملك من دون معاملة أو مع من معاملة باطلة. قال فمحمول على عوض كسبه كسب الصبي من التقاط لقطة أو أجرة عن إجارة أوقعها الولي، معاملة صحيحة أوقعها الولي في مال الصبي، والأجرة حينئذ يملكها الصبي الولي يأخذها ينطيها، أو الصبي بغير إذن الولي، معاملة يجريها الصبي من دون إذن الولي فباطلة. ليش قال من دون إذن الولي؟ إذا مع الإذن الولي المصنف عده شنو؟ حتى مع الإذن باطل. ليش قال من دون إذن الولي؟ ها؟
تنزل.
ليش شنو تنزل؟
يعني باعتبار هو الحاكم المستشكل.
جيد، يعني هيك يقولوا يريد يجيب مورد بحيث لا نزاع في بطلانه، اذا على مع اذن الولي قد البعض يقول هو يريد يجيب مثال لمعامله معلومه البطلان، معلومه البطلان منه معامله الصبي استقلالا عند الكل باطل، او عن عمل امر به من دون اجاره شخص امر الصبي بان يكنس الجامع أو بأن يرتب ما أدري كتبه أو كذا، مجرد أمر وقام الصبي بعمل، ثم هذا الشخص بعد أن أكمل الصبي العمل أعطاه مالا بإزاء ما قام به، وإن كان شنو أصلا ماكو معاملة ماكو عقد، هيك مجرد أشبه بالجعالة. قال فأعطاه المستأجرون، سبعد راح يرجع لمن لبيان هذه الفرضيات أنه كيف حصل الصبي المال، فأعطاه المستأجر، هاي إلما اللي فرضية احنا عندنا الفرضية الأولى من التقاط، فرضية الثانية أجرى قام بها الولي، الفرضية الثالثة أجرة قام بها الصبي فأعطاه المستأجر، يعني هاي الفرضية منه الثالثة اللي هو الصبي قام بإجارة من دون إذن الولي، فالمستأجر راح ينطي المال. أو الآمر أجرة المثل، إما المستأجر وإما الآمر أعطاه أجرة المثل. ليش أجرة المثل؟ لأن على الأول معاملة باطلة وعلى الثاني أصلا ماكو معاملة، فإن هذه كلها مما يملكها الصبي، لكن مع ذلك يملكه ويجي النهي. يملكه، التفت وياي ما وراء العبارة، يملكه وأكو نهي، لا كما افترض المستدل. إذا كان يملك لا نهي، إذا لا يملك نهي. المستدل يقول حيث لا يملك نهي، فإذا يملك لا نهي. المصنف يقول مع كونه يملك أكو نهي، وهذا النهي على ماذا يحمل؟ ها، لكن يستحب للولي وغيره وغير الولي اجتنابها بها منه الأموال التي بيد الصبي إذا لم يعلم صدق دعوى الصبي فيها. إذا ما صار عندك علم بأنه هذه الأموال اللي بيد الصبي كما يقول ملكه، فأكو شبهة حرام، يستحب لك اجتنابها لاحتمال كونها من الوجوه المحرمة، لاحتمال أن تكون هذه الأموال أخذها من طرق غير شرعية. نظير رجحان الاجتناب واستحباب الاجتناب عن أموال غير الصبي ممن لا يبالي بالمحرمات، حتى لو بالغنها، مو مختصة بالصبيان، حتى الكبار الذين لا يبالون بطرق تحصيل المال هناك أيضا استحباب الاجتناب. وكيف كان، يلا هسه هذه العبارة وين راح تربط مصنف، وين رجع؟ وكيف كان، يعني سواء بهذا الجواب بغيره، تم التقريب ما تم التقريب، وكيف كان. فالقول المذكور في غاية الضعف، يا قول التفصيل اللي ذكر الكاشاني، فهذا يؤيد الاحتمال الثاني أنه كانما المصنف جاب الرواية حتى يبطل التفصيل. نعم ربما يصح، هذا إشارة إلى مطلب آخر في تفصيل آخر يرده المصنف، بيانه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
أحسن الله عليك. ستطلع أمس ليش انتهينا من الوكيل؟